باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيبدو معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن نوات بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات من ورفة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ويكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل. فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قوله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها. قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جهم رحمه الله تعالى قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة. قال وإنما فزع عن قلوبهم من غشيهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية في الكلام حرف يدل عليه الظاهر كأنه قال ولا هم شفعاء كما تدعمون أنتم بل هم عبدة مسلمون لله أبدا يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم. والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان تظهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قالوا بهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية ما قبلها. قوله قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربنا. ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. ومثله الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل. وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. قوله قالوا الحق أي قال الله الحق. وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق. قوله وهو العلي الكبير علو القدر وعلو القهر وعلو الذات وله العلو الكامل من جميع الوجوه كما قال عبد الله المبارك رحمه الله تعالى لما قيل بما نعرف ربنا قال بأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على عرش الرحمن في سبعة مواضع من القرآن الكريم. قوله الكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظى منه تبارك وتعالى. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذا الباب لم يترجم له المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام ما جعل له ترجمة وإنما جعل الترجمة هي الآية باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا الباب وما فيه من الآية وبيان تفسيرها والأحاديث التي تدل على ذلك التفسير مناسب جدا لموضوع الكتاب، لكتاب التوحيد. وذلك أننا ذكرنا فيما قبل أن البراهين الدالة على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه براهين كثيرة متعددة متنوعة. فمن تلك البراهين بيان صفة المخلوقين الذين جعلوا آلهة مع الله جل وعلا، كما جاء في الباب الذي قبل هذا من بيان صفة الذين دعوا مع الله جل وعلا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث. هذا الباب فيه تتمة للباب الذي قبله وفيه زيادة. أما التتمة فهي بيان صفة الملائكة، والملائكة جعلوا آلهة، جعلت الملائكة معبودات مع الله جل وعلا. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فالملائكة عبدت، عبدتها طائفة من العرب وزعمت أنها بنات الله جل وعلا وتقدس وتعاظم. كذلك هذا الباب فيه بيان صفة المولى، فيه بيان صفة الله تبارك وتعالى من كونه له العظمة وله العلو وله الكبرياء والكبر سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا تفزع منه من في السماوات، وأن صفة الكلام له تبارك وتعالى ثابتة، وأنها مفزعة للملائك الأشداء الذين في السماء. فالله جل وعلا له الصفات الباهرة، له الصفات العالية التي تخضع لسماعها ولمعرفة بعض معانيها فضلا عن معرفة حقائقها، تخضع لها القلوب وتذل وتعلم أن الذي هذه صفته وهذا نعته أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، وأن من لم يكن على هذه الصفة، من كان في النهاية من الدنو، في النهاية من الضعف، في النهاية من الافتقار، في النهاية من الفزع من المولى تبارك وتعالى، أنه لا يستحق لأن يجعل له شيء من أنواع العبادة، ولا من أنواع التأله، ولا أن يصرف له شيء من أنواع العبادات المختلفة، لا الدعاء ولا الاستغاثات ولا الاستعانة ولا الاستشفاع ولا الذبح ولا النذر ولا غير ذلك من أنواع العبادة. فهذا الباب مشتمل على أمرين: الأول تتمة للباب الذي قبله، وهو بيان صفة الملائكة الذين جعلوا آلهة مع الله جل وعلا، وأنهم ضعاف فزعون، وأنهم كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يرهبون من الله جل وعلا، وأنهم ينزعجون ويفزعون من كلامه تبارك وتعالى، لأنهم في غاية الذل، والله جل وعلا في غاية العلو، وكما وصف نفسه وهو العلي الكبير. هذا شيء. والثاني مما اشتمل عليه الباب هو بيان شيء من صفات الله تبارك وتعالى، بيان شيء مما له تبارك وتعالى من النعوت العظيمة الجليلة، منها صفة التكلم ونوع ذلك الكلام، من أنه إذا قضى بالوحي في السماء سمع في السماء كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فيفزع الملائك جميعا، يفزع من في السماء، ثم بعد ذلك يزول فزعهم بعد أن يقضى الأمر في السماء، فيسمعه جبريل فيفزعون، يعني يزال عنهم الفزع، فيقولون ماذا قال ربكم، فيجابون قالوا الحق وهو العلي الكبير. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني قال الحق. فإذا هذا الباب من الأبواب أيضا المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم في عرض التوحيد وفي الدعوة إلى هذا الأمر العظيم ألا وهو التوحيد، أن يكون بصيرا بصفات الله تبارك وتعالى، أن يكون بصيرا بكيفية تكلمه عن صفات الله تبارك وتعالى، فإن صفات الله جل وعلا وتقدس وتعاظم إذا وفق العبد لشرحها ولبيانها الأسماء والصفات، إذا وفق العبد لشرحها وبيانها فإنها تجعل القلوب معظمة لله تبارك وتعالى، وتجعل القلوب متعلقة بالله تبارك وتعالى. وهذا الباب معقود لهذا الأمر، وهو أن هذه هي صفات الله جل وعلا، أنه جل وعلا له الصفات العليا البالغة في العظمة، أبلغ البالغة في العظمة أعلى المبالغ، والتي بلغ فيها جل وعلا من الكمال والعظمة ومن الجمال والجلال ما لا يدركه أحد، كيف لا وهو الله جل وعلا العلي الكبير. لهذا نهتم بهذا الأمر اهتماما ضروريا، أن يهتم العبد بمعاني الأسماء. عمرت القلوب بمحبة الله وبإجلاله وبعظمته وبمعرفته، والمعرفة فعل القلب، علم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته. فلهذا نعتني، ينبغي أن نعتني بهذا اعتناء خاصا، وأن يعود طالب العلم نفسه على شرح الأسماء والصفات، أن يعود طالب العلم نفسه على شرح الأسماء والصفات، كيف يأخذ اسما من أسماء الله وصفة من صفات الله ويحاول أن يشرحها لنفسه حتى يتعود على ذلك، ثم يدخل في هذا الإيمان، كيف يكون الإيمان بهذه الصفة وهذا الاسم وآثار هذه الأسماء والصفات ونحو ذلك. فمثلا هنا ذكر قوله تبارك وتعالى وهو العلي الكبير، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، يعني قال الحق وهو العلي الكبير. العلي من هو العلي؟ هو الله تبارك وتعالى، له علو القهر، فهو عال على جميع المخلوقات بقهره لها، وكذلك عال جل وعلا على جميع المخلوقات بقدره، فقدره أعظم من سائر المخلوقات، قدره أعظم من جميع المخلوقات، قدره ومنزلته أعظم، وهو بلغ في هذا العلو الكامل، يعني أعلى القدر هو قدر الله تبارك وتعالى، والمخلوقات لا تبلغ شيئا من العلو ولا القدر إذا قيست وقورنت بعلو الله تبارك وتعالى في قدره. كذلك له علو الذات تبارك وتعالى، هو عالم بذاته كما أخبر عن نفسه، فله هذه المعاني الثلاثة من العلو. إذا أخذت علو الذات وتصورت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وكما أخبر الله جل وعلا عن نفسه أن سماواته السبع طباقا واحدة فوق الأخرى، وأن فوق السماوات الماء، وأن فوق الماء كرسي وعرش، وأن السماوات هذه والأرض، السماوات هذه العظيمة التي بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين الأرض والسماء الأولى السماء الدنيا مسيرة 500 عام أيضا، وأن هذه السماوات والأرض، هذه الأرض التي نراها ضخمة كبيرة جدا ونحن فيها كلا شيء، وهذه جميعا في الكرسي كحلقة ألقيت في ترس أو في فلات من الأرض، يعني نسبة صغيرة بالنسبة إلى الكرسي، والكرسي كرسي الرحمن الذي هو موضع قدميه تبارك وتعالى وجل وتعاظم، بالنسبة إلى عرشه كدراهم ألقيت في فلات من الأرض، والله جل وعلا فوق عرشه مطلع على خلقه مستغن عن العرش، لا يحويه عرشه بل هو أعظم من ذلك، هو العلي الكبير. إذا تبين لك ذلك علمت أنك لا شيء، أنك في النهاية من الفقر، في النهاية من الضعف، وأنك إنما تشرف بعبادتك لله تبارك وتعالى وبتعظيمه، وأنك إنما يزيد قدرك إذا زاد في قلبك حب الله وتعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله، واتباع الأمر واتباع النهي، والسعي في الدعوة إلى ما فيه إجلال الله وما فيه تنزيه الله وتقديسه وتعظيمه. هذه صفة من الصفات، صفة العلو، وكذلك غيرها من الصفات، الكبير، السميع، البصير. الصفات عرفنا الله جل وعلا على نفسه بأي شيء؟
بصفاته لا بغير ذلك. فنحن إذا تأملنا الأسماء والصفات لا شك أنها تحدث لقلوبنا تعظيما لله وإجلالا له وحبا له واستجابة ورغبا فيما عنده ورهبة ما عنده. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المخلوقات بالنسبة إلى المولى جل وعلا في نهاية الصغر. مخلوقات كلها، العرش وما حوله وما العرش وما فيه والكرسي والسماوات والأرض ومن فيها وما فيها، قال بالنسبة إلى الرب جل وعلا في نهاية الصغر، والله جل وعلا لا يقدر قدره. هذه صفة من الصفات تجلو لها القلوب وتخضع وتعلم أنها هي المحتاجة لله، وأنه جل وعلا شرف ابن آدم حقيقة بكونه يعبد الله تبارك وتعالى عبادة اختيارية، ولهذا يعلم أن الله حباه فيستجيب لذلك ويعظم الله وينزهه. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله لبيان ذلك، أن معرفة صفات الله وأن العلم بصفات الله تبارك وتعالى أنها قائدة لعلم العبد بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده ولأن يجل وحده ولأن يجعل وحده دون ما سواه هو الإله المعبود. هذا كالمقدمة، ولا كلام الشارح فيما أحسب واضح. هنا في الآية، الآية هذه قيل فيها أقوال، لكن الصحيح أنها الملائكة، لأنها في أولها أو في الآية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، قلوب من؟ الذين ادعوا من دون الله. إذن هؤلاء هم الملائكة. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لهذا هذه الآية فيها أنواع، فيها مطامع المشركين وفيها ادعاءات المشركين. ماذا ادعوا؟ قالوا إن الآلهة هذه تملك ملكا استقلاليا. منهم الآن من يقول، أليس كذلك؟ منهم من يقول إن هذه الآلهة تملك ملكا استقلاليا تتصرف كما تشاء. قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي زاعم زعم بشيء يقال له ادعوا الذين زعمت من دون الله. فالله جل وعلا وصف هؤلاء الذين دعوا مع الله ومن دون الله بأنهم لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هي الهباءة التي ترى في الشمس، إذا دخلت الشمس من النافذة فترى فيها هباءات، هذه هي الذرة. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، حتى الأرض هذه لا يملكون، بمعنى أنهم يتصرفون بها استقلالا لا يملكون ذلك، ولما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا كان ما يملكون استقلالا ادعى أناس أنهم شركاء، يعني بالشركة، بالشركة. قال تعالى وما لهم فيهما، يعني في السماوات وفي الأرض، من شرك، يعني أي شرك ولو قل، يعني هنا من أضيفت إلى النكرة، يعني هنا يعني من أتت قبل النكرة، ومن هذه صلة تفيد التنصيص الصريح في العموم أنه ليس لهم فيها أي شيء، أي نوع من أنواع الشركة مهما قل. بقي أن يقال أن تكون معاونة لله جل وعلا، أن تكون معاونة ظهير لله تبارك وتعالى، معاونة. قال وما له، يعني لله جل وعلا، لكمال غناه وكمال قدرته وكمال عظمته وكمال جبروته وقهره وعزته وعلوه، قال وما له منهم من ظهير. كيف يكون الحقير الضعيف الذي لا يملك لنفسه شيئا يكون معاون لله، يكون ظهيرا لله، يكون مساعدا لله؟ هذه دعوة، دعوها أن هذه مساعدة. الله جل وعلا يقول ليس فارغا أن يعطي الناس كلهم، لكن هذه وسائط، هذه وسائط، هذه تعينه على حوائج الناس. قال جل وعلا وما له منهم من ظهير، ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بقي أن يقال الشفاعة، قالوا صحيح لا يملك استقلالا وليس له شريك مهما قال وليس له معاون، ولكن هناك شفعاء، يشفعون. بقي هذا، هل بقي غير هذا؟ باقي هذه تشفع، يا أخي ما نعبدهم إلا ليشفعوا كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، آية يونس. هذه الشفاعة الشرك، لأنه قال في آخر الآية: قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني هل تنبئ الله جل وعلا إذا كان يحتاج إلى شفيع يشفع، هل ينبئه هذا الشفيع بشيء لا يعلمه، بشيء لا يعلمه في السماوات أو بشيء لا يعلمه في الأرض؟ أم إن الله جل وعلا هو العليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية لا في السماوات ولا في الأرض؟ قال هنا: قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني عجيب، كيف يقولون هذه شفعاء؟ هل هذه الآلهة التي توجهوا إليها بالشفاعة اشفع لنا، هل هذه تنبئ الله جل وعلا وتخبره بشيء لا يعلمه؟ يعني هل هو محتاج إلى أنه يشفع عنده ناس لأنه لا يعلم، مثل ما يحصل من الملوك؟ الملك لا يعلم حاجات الناس جميعا، الملك البشري نعم ما يعلم حاجات الناس جميعا، فيحتاج إلى من يشفع يوصله طلبات الناس لأنه ناقص قاصر ضعيف. ولكن الله جل وعلا قال عن نفسه: قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ولهذا من ادعى شفيعا من البشر إلى الله جل وعلا فإنه ادعى فيه أنه إله ويكون أشرك به، لذلك قال في آخر الآية: سبحانه وتعالى عما يشركون. في الآية التي معنا، آية سورة الروم، آية سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة عنده لا تنفع أي أحد، لكن تنفع من أذن له بشروطها. هل يأذن الله جل وعلا لمشرك؟ لا. هل يأذن الله جل وعلا بالشرك؟ لا. متى تنفع الشفاعة؟ في حالين: في الدنيا، في حال الحياة يشفع، وقد تنفع وقد لا تنفع، دعاء. وكذلك أنه إذا أذن ورضي فالله جل وعلا يتكرم بجعل الشافع يشفع في الدنيا، ويتكرم أيضا بقبول هذه الشفاعة، كذلك في الآخرة بشروطها: الإذن والرضا. هذه الآية قال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وفي غيرها: هذه الآية من سورة سبأ تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها. وهذا واقع، ولذلك اهتموا بهذه الآية وبفهمها، لأن أحوال المشركين هذه الأربعة: إما أن يدعي الاستقلال، وإما يدعي الشركة أن هذه الآلهة شركة، وإما يقول معاونة، يا أخي معاونة تعاون، أو يقول هذه شفعاء. فالآية شملت هذه الأنواع الأربعة، وليس ثم نوع خامس من أنواع الشرك. نقف هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنهم سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستيق السمع ومستيق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدل بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله: إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده، كما صرح به في الحديث الآتي، وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وأبو جرير عن مسعود رضي الله عنه:
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صرصرة كجر السلسلة على الصفوان. وروى أبي حاتم بن مردوية عن عباس قال لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق وهو أعلم أن الله لا يقول إلا حقا. قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أي قول الله تعالى. قال الحافظ خضعانا بفتحتين من الخضوع وفي رواية بضم أوله وسكون ثاني هو مصدر بمعنى خاضعين. قوله كأنه سلسلة على صفوان أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس. قوله ينفذهم ذلك بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة ذلك أي القول والضمير فيه ينفذهم للملائكة أي ينفذ ذلك القول الملائكة أي يخص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. وعند ابن مردوية من حديث ابن عباس فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا. وعند أبي داود وغيره
أولا هو ابن مردوية وإن كان ثقلت عليه قل ابن مردوية على المشهور ابن مردوية هذا شيء. وشيء ثاني أبو داود ممنوع من الصرف.
وعند أبي داود وغيره مرفوعة إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صرصرة كجرت السلسلة كجرت السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. الحديث قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم تقدم معناه. قوله قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق علموا أن الله لا يقول إلا الحق. قوله فيسمعها مستلق السمع أي يسمع الكلمة التي قضاها الله وهم الشياطين يركض بعضهم بعضا. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضية في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. قوله ومسترق السمع هكذا وصف سفيان بكفه أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي رحمه الله ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة مات سنة 98 وله 91 سنة. قوله فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. قوله وبدد أي فرق بين أصابعه. قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته أي يسمع الفوقاري الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قوله وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب هو النجم الذي يرمى به أي ربما أدرك الشهاب المسترق وهذا يدل على أن الرمي بالشهب قبل المبعث لما روى أحمد وغيره والسياق له في مسند من طريق معمر. أنبأنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه قال عبد الرزاق من الأنصار قال فرمي بنجم عظيم فاستنار قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية.
كان مثل هذا إذا كان مثل هذا.
مثل هذا
يعني كان هنا تصير تام يعني وجد مثل هذا صحيح.
إذا كان مثل هذا في الجاهلية قال كنا نقول لعله ولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية قال نعم ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبحها للسماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا ثم يستحضر أهل السماء الذين يلون حملة العرش ويقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء وتخطف الجن السمع فيرمون بما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال عبد الله قال أبي قال عبد الرزاق ويخطف الجن ويرمون وفي رواية الله ولكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. قوله فيكذب معها 100 كذبة أي الكاهن أو الساحر وكذبة بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة. قوله فيقال أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا هكذا في نسخته بخط هكذا في نسخة بخط المصنف كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتدون بكذبة. وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله.
الحين أنت مر معك ضبط كذبة مر معك ولا لا؟ كذبة ولا كذبة ولا كذبة؟ شو اللي قريته لها قبل سطرين؟ إيه أنا هذا اللي أشوف. أقرأ لا أقرأ شوف عشان ما تنسى الضبط اللي مر معك قبل ثلاثة أسطر. توك قاريح الحين على العالم ذي كله.
قال المصنف رحمه الله تعالى
وش قال المصنف قبله الله يعني آخر الصفحة اللي إيه
أول ما يقول ما يتكذب أي الكاهن والساحر
إيه إيه عشان ما تنسى
الكافي وسكون الدائم وجمع
زين خلاص بس لأنك مرة تقرأ كذبة مرة تقرأ كذبة طيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتدون بمئة كذبة.
نعم.
وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل أو يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات قدر الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته.
ناتي الآن مسألة الأولى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد فنسأل الله الكريم أن يجعلنا من الهداة المهتدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم. هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء قضى الله الأمر في السماء بمعنى إذا تكلم الرب جل وعلا لأنه جاء في روايات إذا تكلم وإذا أوحى فالقضاء هنا بمعنى الكلام أو الوحي. لما سمي قضاء؟ لأن كلام الله جل وعلا إذا تكلم بالشيء فلا معقب لحكمه ولا معقب لقوله ولا لكلامه فكلامه جل وعلا بالأمر وبالوحي قضاء نافذ يعني إنهاء لذلك. وذلك أن لفظ القضاء يأتي على معاني قضاء إذا قضى الله الأمر في السماء يعني أتم الأمر في السماء. فالقضاء يأتي تارة بمعنى أتم فقضاهن سبع سماوات يعني أتم الشيء إما أتم الخلق أو نحو ذلك. ويأتي قضى بمعنى نفذ ومضى كما في قوله جل وعلا فلما قضينا عليه الموت يعني فلما أنفذنا عليه الموت. ويأتي قضى بمعنى أوحى قضى بمعنى أوحى وأخبر كما في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين يعني أوحينا لهم في الكتاب وأخبرناهم وأعلمناهم بذلك. ومنه أيضا قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر في آخر سورة الحجر في قصة لوط وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قضينا إليه ذلك الأمر يعني أوحينا إليه ذلك الأمر ما هذا الوحي أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ويأتي قضى بمعنى وصى وألزم وهذا هو القضاء الشرعي هذا هو القضاء الشرعي يعني معنى ألزم ووصى كما في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم إن القضاء ينقسم إلى قسمين، يعني قضاء الله، قضاء كوني وقضاء شرعي. أما القضاء الكوني فهو إنفاذ المقدر، إنفاذ المقدر الذي قدره الله جل وعلا. فقدر الله جل وعلا سابق، قدر الله سابق، وهو تقديره جل وعلا لكل ما هو كائن قبل أن يكون، بل قبل خلق السماوات والأرض، وهو علمه جل وعلا بما سيكون وكتابته له وخلقه له ومشيئته النافذة في كل شيء. قضاء هذا القدر منه إنفاذ القضاء، إنفاذ القدر يسمى قضاء، يعني قبل أن يكون مقضيا، قبل أن يكون القدر مشاهدا يقال له قدر، فإذا صار قيل له قضاء. هذا عند طائفة من أهل العلم، وطائفة يقولون لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. لكن لعل الظاهر أن القضاء هو ما ذكرت لك من أنه إنفاذ ما سبق من القدر، القضاء هو إنفاذ ما سبق من القدر. فقوله هنا في الحديث إذا قضى الله الأمر في السماوات بمعنى تكلم به، يعني أوحى به، أن كلامه وحي جل وعلا. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فالملائكة عباد مكرمون وجلون خائفون من الله جل وعلا، يعلمون عظمة الرب جل وعلا، يعلمون عظمة الله ويعلمون جبروته ويعلمون صفاته، ولهذا هم أشد تعظيما له. قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، بفتحتين، أو خضعانا لقوله، يعني خاضعين لقوله، يعني لوحيه ولما قاله جل وعلا، فهم يتلقون ما قاله جل وعلا ووحيه في سمائه على نهاية الوجل والخوف والرهبة، كما قال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أنهم في فزع. وإذا قضى الله الوحي في السماء سمع له، الوحي في السماء سمع له صوت، صوت شديد مخيف كجر السلسلة على الصفوان، ينفذ الملائكة ذلك، يعني إيش؟ بمعنى أنه يسمعه جميع الملائكة، ينفذهم بمعنى لا يغادر منهم أحدا، كالسهم إذا نفذ من الرمية، السهم إذا نفذ من ما وجه إليه السهم يعني أنه مضى منه، نفذ دخل فيه ومضى منه، فينفذهم ذلك يعني يمر بهم جميعا ذلك، وذلك لعظمة الله جل وعلا. هذا الحديث وما سمعتم من شرحه قبل أن نأتي لتتمة الكلام على الشهب وما يتعلق بها، ساقه المصنف لبيان صفة الله جل وعلا، ولبيان عظمته، ولبيان خوف الملائكة منه، ولبيان جبروته وتعظيم الملائكة، ملائكة السماء له تبارك وتعالى. وإذا كان الله جل وعلا على هذا الوصف فمعنى ذلك أنه هو المستحق أن يعبد وحده دون ما سواه، لما سبق أن قدمت لك من أن من البراهين المهمة في إثبات أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده، من البراهين معرفة صفاته والعلم بصفاته، وهذا الحديث يبين لك معرفة الملائك بصفات الله جل وعلا، وأنه جل وعلا معظم عندهم، وأنه ذو الجبروت وذو القهر، وأنهم يرهبون ويخافون، حتى إن الملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا لقوله، ويكون عندهم من الفزع ما الله جل وعلا به عليم، ولهذا عبدوه وحده دون ما سواه، عبدته الملائكة، ولهذا أيضا تبرأت الملائكة من عبدها، فالملائكة عبدت ومع ذلك هي مقرة بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة. لما؟ لأنها عارفة وعالمة بصفات الله جل وعلا، فهي من يعني جنس الملائكة من عباد الله جل وعلا العالمين به تبارك وتعالى. هذا لأجل هذا ساقه المصنف لبيان صفة الله جل وعلا، وأن من هذه صفاته ومن عظمه الملأ الأعلى بهذا التعظيم هو الحقيق بأن يعبد وحده دون ما سواه، وأن كل ما سواه لا يستحق ذلك. من الذي تخاف منه الملائكة كهذا الخوف؟ لا يوجد ولا يقارب. ومع أن الملائكة عبدت ولكنها خائفة وجلة من الله جل وعلا، فما دام أنها خائفة من العظيم الأعلى فالمستحق لأن يعبد ليس الخائف، وإنما الذي يستحق هو المخوف منه، الجبار القهار ذو الملك والملكوت جل وعلا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تتمة لذلك بسبب وجود الخبر الصادق عند السحرة والكهنة. ما سبب وجود الخبر الصادق عند السحرة والكهنة؟ قال إن الشياطين يركب بعضها بعضا، يركب بعضها بعضا، وكما وصفهم سفيان بكفه وحرفها، يعني هكذا أو هكذا، يركب بعضهم بعضا يعني ليسوا على استقامة لكن فيه انحراف، حتى يصعدون إلى السماء فيسمعون ما قضى الله جل وعلا وما أوحى به، لأن الوحي يصل إلى السماء الدنيا، كل سماء ينقل ملائكتها ما سمعوا ممن فوقهم إلى أن يصل إلى السماء الدنيا، فيسمع بعض الشياطين بعض مسترق السمع يسمعون ذلك القضاء الذي في السماء. وهذا والله أعلم، هذا والله أعلم، قد يكون قضاء يوم أو قد يكون القضاء السنوي ونحو ذلك، الله أعلم، لكن قد يكون القضاء اليومي لأن الله جل وعلا له تقدير يومي في خلقه، وقد يكون تقدير سنوي، فيعلم بذلك الذي استرق السمع فيلقيه على الكاهن، الذي استرق السمع يسمعها العلوي فيلقيها على من تحته ثم على من تحته، فيرسل الله جل وعلا الشهاب لذلك، وهذا لأجل الابتلاء، هذا لأجل الابتلاء، فيقذفون وربما ينفذ ذلك، يعني ينفذ الخبر فيقتل من فوق، يعني يرمون بذلك ويبقى الآخرون، فيصل الخبر إلى الأرض، والله جل وعلا قادر على أن لا يسمعوا، ولكنه أراد ذلك كونا منهم، أن يكون منهم الاستراق لحكمة عظيمة في ملكوت الله جل وعلا. يسمعون الخبر الواحد، وهم ربما هم لا يسمعون دائما، لكن ربما سمعوا واحدة، ستين، ثلاث في السنة، أربع مثلا، وهم يلقونها على ذلك الساحر يتوسل أو يستغيث بالجن، والجن هم الذين سمعوا ذلك، الذي استرق السمع يسمعها العلوي فيلقيها على من تحته ثم على من تحته، فيرسل الله جل وعلا الشهاب لذلك، وهذا لأجل الابتلاء، هذا لأجل الابتلاء، فيقذفون وربما ينفذ ذلك، يعني ينفذ الخبر فيقتل من فوق، يعني يرمون بذلك ويبقى الآخرون، فيصل الخبر إلى الأرض، والله جل وعلا قادر على أن لا يسمعوا، ولكنه أراد ذلك كونا منهم، أن يكون منهم الاستراق لحكمة عظيمة في ملكوت الله جل وعلا. يسمعون الخبر الواحد، وهم ربما هم لا يسمعون دائما، لكن ربما سمعوا واحدة، ستين، ثلاث في السنة، أربع مثلا، وهم يلقونها على ذلك الساحر يتوسل أو يستغيث بالجن، والجن هم الذين سمعوا ذلك والخبر عندهم، فلهذا إذا استغاث ذلك الساحر بالجن وتقرب إليهم أعلموه ببعض الحوادث. كذلك الكاهن يتقرب إلى الجن فيعلمه الجن بما سمعوا، فيصدق مرة فيأتي الناس إلى ذلك الساحر أو الكاهن فيقال إنه في مقاله يصدق دائما، ألم يقل يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني قد قال مرة صدق ما رأيتموه، فيستدلون بهذه المرة على صدقه في جميع المرات، فيكذب معها 100 كذبة، 100 يعني العدد هنا ليس مقصودا، ربما أكثر من ذلك. ثم ننبه المسألة المهمة، وهي أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الله جل وعلا بالقرآن وبالوحي في السماء، فإن السماء ملئت بالحرس الشديد فلا يستمع لا يستمع الجن ولا الشياطين إلى شيء من ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من رام ذلك أرسل إليه الشهاب والشهب فقذفت ودحرت، قذفت من كل جانب ودحرت من كل جانب دحورا، ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وذلك كما قال جل وعلا مخبرا عن قول الجن: وأن لمسنا السماء، لمسنا السماء يعني صعدنا إلى السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا يعني من الملائكة وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني الآن لا يمكن أحد يستمع، انتهى وقت السمع، لأنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن بعثته يقضي الله بالوحي وبالقرآن، فحمى الله جل وعلا كلامه وقرآنه عن أن يخطفه الجن فيسبق ذلك القرآن إلى الساحر قبل ذلك فيخبر به الساحر فيقع الفتنة العظيمة. بذلك أن الله جل وعلا حمى كلامه بالقرآن أن يتسرب، وحمى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر أحد بما يوحي الله جل وعلا إليه. نعم.
قوله: وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علوم الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة. هذا قول أهل السنة القاطبة سلفا وخلفا خلافا الأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى ما زحرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قوله عن المروات بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أحدث السماوات مرجفة.
قف هنا، حسب هنا تكلم عن العلو وصفة الكلام قبل أن ندخل في حديث النواس، فقال أن هذا الحديث فيها إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وأنه جل وعلا لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، فهاتان صفتان: صفة العلو وصفة الكلام. أما العلو لله جل وعلا فهو ثلاثة أنواع ذكرها عندكم المؤلف في أول الباب، لكن نذكر هنا لا بأس. النوع الأول علو الذات، والثاني علو القدر، والثالث علو القهر. والله جل وعلا عالم بذاته على خلقه وعالم بقدره، فقدره أعظم وأجل وأرفع، وعالم بقهره في ملكوته وعلى خلقه. فله جل وعلا هذه الأنواع الثلاثة من العلو: علو الذات والقدر والقهر. أهل السنة يثبتونها جميعا، وذلك لأن الله جل وعلا قال: وهو العلي الكبير. ومن الأصول المقررة أن لفظ ال لما دخل على هذه الصفة علي دل على استغراق الصفة، يعني جميع معاني العلو. وهو العلي يعني وهو الذي له جميع معاني العلو. العلو المقرر أنه ثلاثة أنواع عند الجميع: ذاتا علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. كذلك الله جل وعلا أخبر بقوله: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. وهذا يدل على علو الذات، لأن الفوقية هنا سبقت بمن الدالة على أنها فوقية جهة، فوقية مكان، يعني أنه جل وعلا فوق خلقه بذاته، ليست فوقية قدر ولا قهر. كذلك إليه يصعد الكلم الطيب. أدلة العلو كثيرة، حتى أوصلها بعض العلماء إلى ألف دليل. فعلو الذات، علو ذات الله جل وعلا على خلقه ثابتة بالعقل، وثابتة بالنقل، وثابتة بالفطرة أيضا. وليس هذا مكان بسط هذه الأدلة. المقصود أن أهل السنة أثبتوا جميع الأنواع. أما الضلال فإنما أثبتوا النوعين الأخيرين، علو القدر والقهر. قالوا علوه وفوقيته، يقولون فوقية قدر وقهر، علو قدر وقهر. تنتبه لهذا في التفسير، في التفسير حينما يأتي يقول سبح اسم ربك الأعلى، يقول الذي على بقدره وبقهره لجميع، هذا ماذا يعني؟ يعني أنه ينفي علو الذات. فربما مر على بعض الناس أنه هنا أثبت العلو، لا، العلو الذي يراد إثباته هو علو الذات. أما علو القدر والقهر فلا يخالف فيه أهل الضلال، وإنما يخالفون في علوه، في علوه بذاته الذي ثبت من أوجه كثيرة متعددة في القرآن لا في غيره. كذلك صفة الكلام لله جل وعلا، هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث يسمع، أليس كذلك؟ قال ينفذهم ذلك، إذا تكلم الله جل وعلا بالوحي في السماء سمع له صلصلة كجر السلسلة على الصفوان، هذا يسمع أم لا؟ يسمع. المبتدعة الذين أثبتوا الكلام أو الذين نفوا الكلام قالوا إن كلامه لا يسمع منه. فالأشاعرة مثلا يقولون هو متكلم وله الكلام، ولكن كلامه صفة قائمة به، وذلك من جهة المعنى لا من جهة الألفاظ، فلا يخرج منه كلام يسمع ولا صوت يسمع، وإنما هو معنى قائم به. وأما كلامه الذي يسمع فهو قديم انتهى، قديم انتهى. وهم يحجزون الله جل وعلا العظيم عن أن يكون متصفا بصفاته في كل وقت. ولهذا يقولون هذا معنى، معنى عبارة، تارة يقولون عبارة تارة يقولون معنى. طيب من الذي يأخذ هذا المعنى؟ قال يلقى هذا المعنى في روع جبريل ثم يبلغه جبريل، وهذا والعياذ بالله معناه نفي صفة الكلام. وهذا الحديث واضح أنه يسمع، أليس كلام الله جل وعلا في هذا الحديث، أليس كلام الله في هذا الحديث مسموعا؟ بلى، تسمعه الملائكة، بل له صفة كلامه ليست ككلام غيره، يسمع له دوي وصوت ورجفة، والله أعلم بذلك كيف اتصافه بذلك. كذلك يوم القيامة يتكلم الله جل وعلا فيسمعه، والناس في الموقف، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وهذا يبين لك أن كلام الله جل وعلا وإن كان بصوت وبحرف مسموع متميز بعضه عن بعض، لكنه ليس ككلام المخلوقين، لأن كلام المخلوقين إذا ازدادت المسافة ضعف. وأما كلام الله جل وعلا فقال يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يعني متساوين فيه. وهذا ولا شك يبين لك القاعدة الأصيلة عند أهل السنة والجماعة، أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى إثبات وجود ومعنى، لا إثبات كيفية. فالكيفية ما نعلم كيف هي، كيف اتصاف الله بصفاته، كيف صفة الكلام، كيف صفة السمع، هذا ما، والعياذ بالله. وجعلوا القرآن عظيم.
وعن الله سبحانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يحيي بأمرك كلام أهل السماوات والأرض أو قال رعدا رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقول كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث رواه ابن ابي حاتم بسنده كما ذكره العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ان نواس بن سمعان بكسر السين بن خالد الكلابي ويقال انصاري صحابي ويقال ان اباه صحابي ايضا. قوله اذا اراد الله ان يوحي بالامر الى اخره فيه النص على ان الله تعالى يتكلم بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على النفاة لقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله أخذت السماوات من رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصابت السماوات من كلامه تعالى رجفة أي قدر. قوله أخذت السماوات من رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصابت السماوات من كلامه تعالى رجفة أي رجفت، هو صريح في أن تسمع كلامه تعالى كما روى ابن أبي حاتم عن إكرمة رحمه الله تعالى قال إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. قوله أو قال رعدة شديدة، شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة، والراء مفتوحة فيهما. قوله خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله تعالى بما يجعل تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها، وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن شيء لا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة مستدلا بهذه الآيات وما في معناها. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح الحديث. وفي الصحيح قصة صفية في الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر. مثل هذا كثير. قوله صعقوا وخروا لله سجدا، الصعوق هو الغشي ومعناه السجود. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام بنصب أول، خبر يكون مقدم على اسمها ويدل
ومعه إيه؟ معه إيه؟ ها؟ لا معي ويغلط واجد اليوم احنا ردينا عليه شوي بعدين واجد عاد كثرت واجد انا في النحو اليوم في النحو ما انت حتى في الكلمات تقلب.
قوله صعقوا وخروا لله سجدا، الصعق هو المشي ومعه السجود. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام بنصب أول، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام بنصب أول خبر يكون مقدم على اسمها ويجوز العكس. ومعنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال كانت جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء رجع إلى إيه؟
نعم
إلى إيه؟ فهو معبد لله عز وجل.
وذلك أن كلمة إيل هذا بمعنى الله في اللغة العبرانية أو السريانية، فهذه تسمية. فجبرائيل معناه عبد الله، ميكائيل معناه عبد الله، إسرافيل معناه عبد الله، وهكذا إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام معناه عبد الله، وهكذا فهو معبد. لا هذا ما ثبت، لا ما ثبت انها اسم الشيطان. نعم معبد به. ويقول هنا إسرافيل لأجل أنها صارت فيل وليست إيل، صارت عبد الرحمن. إسراء فيل عبد الرحمن، فيكون إسراء إيل هذا عبد الله، وإسراء فيل عبد الرحمن، يعني على اللغة، اللغة التي سميت بها الملائكة بهذه الأسماء. الله أعلم، سريانية أو عبرانية. وبعض أهل العلم جعل منها قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قال إلا أصلها إلا يعني نسبة إلى الله جل وعلا، فجعلت إلا لأن أصلها النسبة إليه، يعني لا يرقبون في مؤمن عبادة لله جل وعلا ولا نسبة لله جل وعلا ولا ذمة، يعني لا جعلوا فيهم قربة من أن هؤلاء يعبدون الله فامتنعوا عنهم، ولا كذلك الذمة والعهد الذي بينهم وبينهم. على كل حال ممكن تطلعون على زيادة على هذا
تفصيل في تفسير القرطبي، في تفسير القرطبي في أول سورة البقرة عند قوله تعالى من كان، لا الآية اللي قبلها، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك
بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى، وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقوله هنا جبريل ميكال هذا تعريب من باب التعريب نطقها بالعربية. نعم، تراجعونها في تفسير القرطبي تجدون فيه التفصيل.
وفيه فضيلة جبريل عليه السلام،
وفيه
فضيلة جبريل عليه السلام.
نعم.
كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. وقال أبو صالح في الآية جبريل يذكر في 70 حجاب من نور بغير إذن.
الله أكبر.
وليحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال رأى رسول ما يصلى الله عليه وسلم جبريل في صورتي ولو ارتفت 100 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر.
هذه صفة جبريل عليه السلام، هذه صفة ثابتة، صفة لجبريل ثابتة أنه له، يعني خلقته التي خلقه الله عليه له يتشكل، أنه من نور لكن يتشكل، فصفته التي خلقه الله عليها أن له 600 جناح، كل جناح مد البصر، تسقط من أجنحته التهاويل يعني الألوان الزاهية العجيبة التي تخرج من الجواهر الكريمة، التهاويل والدر كذا والياقوت، نعم تناثر 600 جناح، هذا مخلوق من مخلوقات الله. ولهذا إن الله جميل، إن الله جميل، يعني الجمال المخلوقات، جمال المخلوقات هو أثر ضعيف وضئيل لجمال الله جل وعلا. فالله جل وعلا موصوف بالجمال، فأعطى جل وعلا بعض مخلوقاته جمالا ليستدل الخلق بذلك الجمال الذي بهرهم في مخلوقات الله على جمال الله جل وعلا تبارك وتعالى. ولهذا لما ساق ابن القيم رحمه الله تعالى وصف المخلوقات بالجمال قال فربها أولى، ولا شك هذا دليل عقلي واضح، ربها أولى، إن الله جميل يحب الجمال. ولهذا الناس الآن يتنافسون أو يختلفون، نقول يختلفون أحسن، فيما يحبون وما يشتهون، لكن الجمال الجميع يعشقه، ليس جمال الصور فقط لكن الجمال بمفهومه الواسع. ولهذا اعتنى الناس من القديم من اليونان في عهد ما يسمى بالنضوج الفكري، يعني اللي وصل فيه إلى نوع تحرك، وصلوا إلى شيء يسمونه هم فلسفة الجمال، لأن الجمال يحير، وجود الجمال يحير. فأنت إذا رأيت أن مخلوقا من المخلوقات
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على قصوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيبدو معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن نوات بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات من غرفة أو كرادة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ويكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قوله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها. قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشيهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون لله أبدا، يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم. والمراد الملائكة على ما اختاره جرير وغيره. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبا. قالوا بهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية ما قبلها. قوله قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. ومثله الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل، وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. قوله قالوا الحق أي قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا إذا أفاقوا أخذوا ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق. قوله وهو العلي الكبير علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى لما قيل بما نعرف ربنا قال بأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على عرش الرحمن في سبعة مواضع من القرآن الكريم. قوله الكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الباب لم يترجم له المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام، ما جعل له ترجمة، وإنما جعل الترجمة هي الآية، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا الباب وما فيه من الآية وبيان تفسيرها والأحاديث التي تدل على ذلك التفسير مناسب جدا لموضوع الكتاب، لكتاب التوحيد. وذلك أننا ذكرنا فيما قبل أن البراهين الدالة على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه براهين كثيرة متعددة متنوعة. فمن تلك البراهين بيان صفة المخلوقين الذين جعلوا آلهة مع الله جل وعلا، كما جاء في الباب الذي قبل هذا من بيان صفة الذين دعوا مع الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث. هذا الباب فيه تتمة للباب الذي قبله وفيه زيادة. أما التتمة فهي بيان صفة الملائكة، والملائكة جعلوا آلهة، جعلت الملائكة معبودات مع الله جل وعلا. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فالملائكة عبدت، عبدتها طائفة من العرب وزعمت أنها بنات الله جل وعلا وتقدس وتعاظم. كذلك هذا الباب فيه بيان صفة في صفة المولى، فيه بيان صفة الله تبارك وتعالى من كونه له العظمة وله العلو وله الكبرياء والكبر سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا تفزع منه من في السماوات، وأن صفة الكلام له تبارك وتعالى ثابتة، وأنها مفزعة للملائك الأشداء الذين في السماء. فالله جل وعلا له الصفات الباهرة، له الصفات العالية التي تخضع لسماعها ولمعرفة بعض معانيها فضلا عن معرفة حقائقها، تخضع لها القلوب وتذل وتعلم أن الذي هذه صفته وهذا نعته أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، وأن من لم يكن على هذه الصفة، من كان في النهاية من الدنو، في النهاية من الضعف، في النهاية من الافتقار، في النهاية من الفزع من المولى تبارك وتعالى، أنه لا يستحق لأن يجعل له شيء من أنواع العبادة، ولا من أنواع التأله، ولا أن يصرف له شيء من أنواع العبادات المختلفة، لا الدعاء ولا الاستغاثات ولا الاستعانة ولا الاستشفاع ولا الذبح ولا النذر ولا غير ذلك من أنواع العبادة. فهذا الباب مشتمل على أمرين: الأول تتمة للباب الذي قبله، وهو بيان صفة الملائكة الذين جعلوا آلهة مع الله جل وعلا، وأنهم ضعاف فزعون، وأنهم كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يرهبون من الله جل وعلا، وأنهم ينزعجون ويفزعون من كلامه تبارك وتعالى، لأنهم في غاية الذل، والله جل وعلا في غاية العلو، وكما وصف نفسه وهو العلي الكبير. هذا شيء. والثاني مما اشتمل عليه الباب هو بيان شيء من صفات الله تبارك وتعالى، بيان شيء مما له تبارك وتعالى من النعوت العظيمة الجليلة، منها صفة التكلم ونوع ذلك الكلام، من أنه إذا قضى بالوحي في السماء سمع في السماء كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فيفزع الملائك جميعا، يفزع من في السماء، ثم بعد ذلك يزول فزعهم بعد أن يقضى الأمر في السماء فيسمعه جبريل فيفزعون، يعني يزال عنهم الفزع، فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيجابون: قالوا الحق وهو العلي الكبير. ماذا قال رب؟ قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني قال الحق. فإذا هذا الباب من الأبواب أيضا المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم في عرض التوحيد وفي الدعوة إلى هذا الأمر العظيم ألا وهو التوحيد، أن يكون بصيرا بصفات الله تبارك وتعالى، أن يكون بصيرا بكيفية تكلمه عن صفات الله تبارك وتعالى. فإن صفات الله جل وعلا وتقدس وتعاظم إذا وفق العبد لشرحها ولبيانها الأسماء والصفات، إذا وفق العبد لشرحها وبيانها فإنها تجعل القلوب معظمة لله تبارك وتعالى، وتجعل القلوب متعلقة بالله تبارك وتعالى. وهذا الباب معقود لهذا الأمر، وهو أن هذه هي صفات الله جل وعلا، أنه جل وعلا له الصفات العليا البالغة في العظمة أبلغ، البالغة في العظمة أعلى المبالغ، والتي بلغ فيها جل وعلا من الكمال والعظمة ومن الجمال والجلال ما لا يدركه أحد، كيف لا وهو الله جل وعلا العلي الكبير. لهذا نهتم بهذا الأمر اهتماما ضروريا، أن يهتم العبد بمعاني الأسماء. عمرت القلوب بمحبة الله وبإجلاله وبعظمته وبمعرفته، والمعرفة فعل القلب، علم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته. فلهذا نعتني، ينبغي أن نعتني بهذا اعتناء خاصا، وأن يعود طالب العلم نفسه على شرح الأسماء والصفات، أن يعود طالب العلم نفسه على شرح الأسماء والصفات، كيف يأخذ اسما من أسماء الله وصفة من صفات الله ويحاول أن يشرحها لنفسه حتى يتعود على ذلك، ثم يدخل في هذا الإيمان، كيف يكون الإيمان بهذه الصفة وهذا الاسم وآثار هذه الأسماء والصفات ونحو ذلك. فمثلا هنا ذكر قوله تبارك وتعالى وهو العلي الكبير، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، يعني قال الحق وهو العلي الكبير. العلي من هو العلي؟ هو الله تبارك وتعالى، له علو القهر، فهو عال على جميع المخلوقات بقهره لها، وكذلك عال جل وعلا على جميع المخلوقات بقدره، فقدره أعظم من سائر المخلوقات، قدره أعظم من جميع المخلوقات، قدره ومنزلته أعظم، وهو بلغ في هذا العلو الكامل، يعني أعلى القدر هو قدر الله تبارك وتعالى، والمخلوقات لا تبلغ شيئا من العلو ولا القدر إذا قيست وقورنت بعلو الله تبارك وتعالى في قدره. كذلك له علو الذات تبارك وتعالى، هو عالم بذاته كما أخبر عن نفسه، فله هذه المعاني الثلاثة من العلو. إذا أخذت علو الذات وتصورت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وكما أخبر الله جل وعلا عن نفسه أن سماواته السبع طباقا واحدة فوق الأخرى، وأن فوق السماوات الماء، وأن فوق الماء كرسي وعرش، وأن السماوات هذه والأرض، السماوات هذه العظيمة التي بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين الأرض والسماء الأولى السماء الدنيا مسيرة 500 عام أيضا، وأن هذه السماوات والأرض، هذه الأرض التي نراها ضخمة كبيرة جدا ونحن فيها كلا شيء، وهذه جميعا في الكرسي كحلقة ألقيت في ترس أو في فلات من الأرض، يعني نسبة صغيرة بالنسبة إلى الكرسي، والكرسي كرسي الرحمن الذي هو موضع قدميه تبارك وتعالى وجل وتعاظم، بالنسبة إلى عرشه كدراهم ألقيت في فلات من الأرض، والله جل وعلا فوق عرشه مطلع على خلقه مستغن عن العرش، لا يحويه عرشه بل هو أعظم من ذلك، هو العلي الكبير. إذا تبين لك ذلك علمت أنك لا شيء، أنك في النهاية من الفقر، في النهاية من الضعف، وأنك إنما تشرف
بعبادتك لله تبارك وتعالى وبتعظيمه، وأنك إنما يزيد قدرك إذا زاد في قلبك حب الله وتعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله، واتباع الأمر واتباع النهي، والسعي في الدعوة إلى ما فيه إجلال الله وما فيه تنزيه الله وتقديسه وتعظيمه. هذه صفة من الصفات، صفة العلو، وكذلك غيرها من الصفات، الكبير، السميع، البصير. الصفات عرفنا الله جل وعلا على نفسه بأي شيء؟ بصفاته لا بغير ذلك. فنحن إذا تأملنا الأسماء والصفات لا شك أنها تحدث لقلوبنا تعظيما لله وإجلالا له وحبا له واستجابة ورغبا فيما عنده ورهبة ما عنده. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المخلوقات بالنسبة إلى المولى جل وعلا في نهاية الصغر. مخلوقات كلها، العرش وما حوله وما العرش وما فيه والكرسي والسماوات والأرض ومن فيها وما فيها، قال بالنسبة إلى الرب جل وعلا في نهاية الصغر، والله جل وعلا لا يقدر قدره. هذه صفة من الصفات تجلو لها القلوب وتخضع وتعلم أنها هي المحتاجة لله، وأنه جل وعلا شرف ابن آدم حقيقة بكونه يعبد الله تبارك وتعالى عبادة اختيارية، ولهذا يعلم أن الله حبا فيستجيب لذلك ويعظم الله وينزهه. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله لبيان ذلك، أن معرفة صفات الله وأن العلم بصفات الله تبارك وتعالى أنها قائدة لعلم العبد بأنه هو المستحب لأن يعبد وحده ولأن يجل وحده ولأن يجعل وحده دون ما سواه هو الإله المعبود. هذا كالمقدمة، ولا كلام الشارح فيما أحسب واضح. هنا في الآية هذه قيل فيها أقوال، لكن الصحيح أنها الملائكة، لأنها في أولها أو في الآية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قلوب من؟ الذين دعوا من دون الله. إذن هؤلاء هم الملائكة. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لهذا هذه الآية فيها مطامع المشركين وفيها ادعاءات المشركين. ماذا ادعوا؟ قالوا إن الآلهة هذه تملك ملكا استقلاليا. منهم الآن من يقول، أليس كذلك؟ منهم من يقول أن هذه الآلهة تملك ملكا استقلاليا تتصرف كما تشاء. قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي زاعم زعم بشيء يقال له ادعوا الذين زعمت من دون الله. فالله جل وعلا وصف هؤلاء الذين دعوا مع الله ومن دون الله بأنهم لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هي الهباءة التي ترى في الشمس، إذا دخلت الشمس من النافذة فترى فيها هباءات، هذه هي الذرة. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، حتى الأرض هذه لا يملكون، بمعنى أنهم يتصرفون بها استقلالا لا يملكون ذلك، ولما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا كان ما يملكون استقلالا ادعى أناس أنهم شركاء، يعني بالشركة. قال تعالى وما لهم فيهما، يعني في السماوات وفي الأرض، من شرك، يعني أي شرك ولو قل، يعني هنا من أضيفت إلى النكرة، يعني هنا يعني من أتت قبل النكرة، ومن هذه صلة تفيد التنصيص الصريح في العموم أنه ليس لهم فيها أي شيء، أي نوع من أنواع الشركة مهما قل. بقي أن يقال أن تكون معاونة لله جل وعلا، أن تكون معاونة ظهير لله تبارك وتعالى، معاونة. قال وما له، يعني لله جل وعلا، لكمال غناه وكمال قدرته وكمال عظمته وكمال جبروته وقهره وعزته وعلوه، قال وما له منهم من ظهير. كيف يكون الحقير الضعيف الذي لا يملك لنفسه شيئا يكون معاون لله، يكون ظهيرا لله، يكون مساعدا لله، هذه دعوة دعوها أن هذه مساعد الله جل وعلا، يقول ليس فارغا أن يعطي الناس كلهم، لكن هذه وسائط، هذه وسائط، هذه تعينه، تعينه على حوائج الناس. قال جل وعلا وما له منهم من ظهير، ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بقي أن يقال الشفاعة، قالوا صحيح لا يملك استقلالا وليس له شريك مهما قال وليس له معاون، ولكن هناك شفعاء يشفعون. بقي هذا، هل بقي غير هذا؟ بقي هذه تشفع، يا أخي ما نعبدهم إلا ليشفعوا، كما قال جل وعلا ويعبدون من دون الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، آية يونس. هذه الشفاعة شرك، لأنه قال في آخر الآية قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني هل تنبئ الله جل وعلا إذا كان يحتاج إلى شفيع يشفع، هل ينبئه هذا الشفيع بشيء لا يعلمه، بشيء لا يعلمه في السماوات أو بشيء لا يعلمه في الأرض، أم إن الله جل وعلا هو العليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية لا في السماوات ولا في الأرض؟ قال هنا أتنبئون، قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني عجيب، كيف يقولون هذه شفعاء؟ هل هذه الآلهة التي توجهوا إليها بالشفعاء اشفع لنا، هل هذه تنبئ الله جل وعلا وتخبره بشيء لا يعلمه؟ يعني هل هو محتاج إلى أنه يشفع عنده ناس لأنه لا يعلم، مثل ما يحصل من الملوك؟ الملك لا يعلم حاجات الناس جميعا، الملك البشري نعم ما يعلم حاجات الناس جميعا، فيحتاج إلى من يشفع يوصله طلبات الناس لأنه ناقص قاصر ضعيف. ولكن الله جل وعلا قال عن نفسه قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ولهذا من ادعى شفيعا مع شفيعا من البشر إلى الله جل وعلا فإنه ادعى فيه أنه إله ويكون أشرك به، لذلك قال في آخر الآية سبحانه وتعالى عما يشركون. في آية، في الآية التي معنا آية سورة الروم، آية سورة سبأ، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، الشفاعة عنده لا تنفع أي أحد، لكن تنفع من أذن له بشروطها. هذا هل يأذن الله جل وعلا لمشرك؟ لا. هل يأذن الله جل وعلا بالشرك؟ لا. متى تنفع الشفاعة؟ في حالين، في الدنيا في حال الحياة، في حال الحياة يشفع، وقد تنفع وقد لا تنفع دعاء، وكذلك أنه إذا أذن ورضي فالله جل وعلا يتكرم بجعل الشافع يشفع في الدنيا، ويتكرم أيضا بقبول هذه الشفاعة كذلك في الآخرة بشروطها الإذن والرضا. هذه الآية قال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وفي غيرها هذه الآية من سورة سبأ تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها، وهذا واقع. ولذلك اهتموا بهذه الآية وبفهمها، لأن أحوال المشركين هذه الأربعة، إما أن يدعي الاستقلال، وإما يدعي الشركة أن هذه الآلهة شركة، وإما يقول معاونة، يا أخي معاونة تعاون، أو يقول هذه شفعاء. فالآية شملت هذه الأنواع الأربعة، وليس ثم نوع خامس من أنواع الشرك. نقف هنا.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنهم سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مستيق السمع ومستيق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه
ويكذب معها 100 كذبة ويقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء
فيصدق
بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري قوله إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده كما صرح به في الحديث الآتي وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صرصرة كجر السلسلة على الصفوان. وروى أبي حاتم وابن مردوية عن عباس قال لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق وهو أعلم أن الله لا يقول إلا حقا. قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أي قول الله تعالى. قال الحافظ خضعانا بفتحتين من الخضوع وفي رواية بضم أوله وسكون ثاني هو مصدر بمعنى خاضعين. قوله كأنه سلسلة على صفوان أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس. قوله ينفذهم ذلك بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة ذلك أي القول والضمير فيه ينفذهم للملائكة أي ينفذ ذلك القول الملائكة أي يخص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. وعند ابن مردوية من حديث ابن عباس فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا. وعند أبي داود وغيره
أبي أولا هو ابن مردوية وإن كان ثقلت عليه قل ابن مردوية على المشهور ابن مردوية هذا شيء. وشيء ثاني أبو داود ممنوع من الصرف.
وعند أبي داود وغيره مرفوعة إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صرصرة كجرت السلسلة كجرت السلسلة على الصفا ويصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. الحديث قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم تقدم معناه. قوله قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق علموا أن الله لا يقول إلا الحق. قوله فيسمعها مستلق السمع أي يسمع الكلمة التي قضاها الله وهم الشياطين يركض بعضهم بعضا. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضية في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. قوله ومسترق السمع هكذا وصف سفيان بكفه أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي رحمه الله ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة مات سنة 98 وله 91 سنة. قوله فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء قوله وبدد أي فرق بين أصابعه. قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته أي يسمع الفوقاري الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قوله وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها الشهاب هو النجم الذي يرمى به أي ربما أدرك الشهاب المسترق وهذا يدل على أن الرمي بالشهب قبل المبعد لما روى أحمد وغيره والسياق له في مسند من طريق معمر. أنبأنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه قال عبد الرزاق من الأنصار قال فرمي بنجم عظيم فاستنار قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية
كان مثل هذا يعني كان هنا تصير تام يعني وجد مثل هذا صحيح.
إذا كان مثل هذا في الجاهلية قال كنا نقول لعله ولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية قال نعم ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا ثم يستحضر أهل السماء الذين يلون حملة العرش ويقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمون فيرمون بما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرطون فيه ويزيدون. قال عبد الله قال أبي قال عبد الرزاق ويخطف الجن ويرمون، وفي رواية الله ولكنهم يزيدون فيه ويقرطون وينقصون. قوله فيكذب معها 100 كذبة أي الكاهن أو الساحر، وكذبة بفتح الكاف وسكون الدال المعجمة. قوله فيقال وليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا هكذا في نسخته بخط هكذا في نسخة بخط المصنف كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتدون بمئة كذبة، وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله.
الحين أنت مر معك ضبط كذبة، مر معك ولا لا؟ كذبة ولا كذبة ولا كذبة؟ شو اللي قريته لها قبل سطرين؟ اي انا هذا اللي اشوف. اقرا لا اقرا عشان ما تنسى الضبط 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 اللي مر معك قبل 3 اسطر. تو قاريها الحين على العالم ذي كله.
قال المصنف رحمه الله تعالى
وش قال المصنف قبله؟ الله يعني اخر الصفحه اللي ايه
أول في يكذب مع 100 كذبة أي الكاهن والساحر.
إيه. إيه. عشان ما تنسى.
الكافي وسكون الدال المعجمة.
زين. خلاص بس. لأنك مرة تقرأ كذبة مرة تقرأ كذبة.
لأنك كذبة.
طيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتدون بمئة كذبة.
نعم.
وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيراً ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل أو يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات قدوم الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته.
ناتي الآن مسألة العلوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم. هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء، قضى الله الأمر في السماء بمعنى إذا تكلم الرب جل وعلا، لأنه جاء في روايات إذا تكلم وإذا أوحى، فالقضاء هنا بمعنى الكلام أو الوحي. لما سمي قضاء؟ لأن كلام الله جل وعلا إذا تكلم بالشيء فلا معقب لحكمه ولا معقب لقوله ولا لكلامه، فكلامه جل وعلا بالأمر وبالوحي قضاء نافذ يعني إنهاء لذلك. وذلك أن لفظ القضاء يأتي على معاني، قضى إذا قضى الله الأمر في السماء يعني أتم الأمر في السماء، فالقضاء يأتي تارة بمعنى أتم فقضاهن 7 سماوات يعني أتم الشيء، إما أتم الخلق أو نحو ذلك. ويأتي قضى بمعنى نفذ ومضى، نفذ ومضى كما في قوله جل وعلا فلما قضينا عليه الموت، يعني فلما أنفذنا عليه الموت. ويأتي قضى بمعنى أوحى، قضى بمعنى أوحى وأخبر كما في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، يعني أوحينا لهم في الكتاب وأخبرناهم وأعلمناهم بذلك. ومنه أيضا قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر في آخر سورة الحجر
لقصة لوط، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قضينا إليه ذلك الأمر يعني أوحينا إليه ذلك الأمر. ما هذا الوحي؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ويأتي قضى بمعنى وصى وألزم، وهذا هو القضاء الشرعي. هذا هو القضاء الشرعي، يعني معنى ألزم ووصى، كما في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم إن القضاء ينقسم إلى قسمين، يعني قضاء الله، قضاء كوني وقضاء شرعي. أما القضاء الكوني فهو إنفاذ المقدر الذي قدره الله جل وعلا. فقدر الله جل وعلا سابق، قدر الله سابق، وهو تقديره جل وعلا لكل ما هو كائن قبل أن يكون، بل قبل خلق السماوات والأرض، وهو علمه جل وعلا بما سيكون، وكتابته له، وخلقه له، ومشيئته النافذة في كل شيء. قضاء هذا القدر منه إنفاذ القضاء، إنفاذ القدر يسمى قضاء، يعني قبل أن يكون مقضيا، قبل أن يكون القدر مشاهدا، يقال له قدر، فإذا صار قيل له قضاء. هذا عند طائفة من أهل العلم، وطائفة يقولون لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. لكن لعل الظاهر أن القضاء هو ما ذكرت لك من أنه إنفاذ ما سبق من القدر. القضاء هو إنفاذ ما سبق من القدر. فقوله هنا في الحديث إذا قضى الله الأمر في السماوات بمعنى تكلم به، يعني أوحى به، أن كلامه وحي جل وعلا. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. فالملائكة عباد مكرمون وجلون خائفون من الله جل وعلا، يعلمون عظمة الرب جل وعلا، يعلمون عظمة الله، ويعلمون جبروته، ويعلمون صفاته، ولهذا هم أشد تعظيما له. قال ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، بفتحتين، أو خضعانا لقوله، يعني خاضعين لقوله، يعني لوحيه ولما قاله جل وعلا. فهم يتلقون ما قاله جل وعلا ووحيه في سمائه على نهاية الوجل والخوف والرهبة، كما قال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أنهم في فزع. وإذا قضى الله الوحي في السماء سمع له، الوحي في السماء سمع له صوت شديد مخيف كجر السلسلة على الصفوان، ينفذ الملائكة ذلك، يعني إيش؟ بمعنى أنه يسمعه جميع الملائكة، ينفذهم بمعنى لا يغادر منهم أحدا، كالسهم إذا نفذ من الرمية، السهم إذا نفذ من ما وجه إليه السهم، يعني أنه مضى منه، نفذ، دخل فيه ومضى منه. فينفذهم ذلك، يعني يمر بهم جميعا ذلك، وذلك لعظمة الله جل وعلا. هذا الحديث وما سمعتم من شرحه قبل أن نأتي لتتمة الكلام على الشهب وما يتعلق بها، ساقه المصنف لبيان صفة الله جل وعلا، ولبيان عظمته، ولبيان خوف الملائكة منه، ولبيان جبروته وتعظيم الملائكة، ملائكة السماء له تبارك وتعالى. وإذا كان الله جل وعلا على هذا الوصف، فمعنى ذلك أنه هو المستحق أن يعبد وحده دون ما سواه، لما سبق أن قدمت لك من أن من البراهين المهمة في إثبات أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده، من البراهين معرفة صفاته والعلم بصفاته. وهذا الحديث يبين لك معرفة الملائك بصفات الله جل وعلا، وأنه جل وعلا معظم عندهم، وأنه ذو الجبروت وذو القهر، وأنهم يرهبون ويخافون، حتى إن الملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا لقوله، ويكون عندهم من الفزع ما الله جل وعلا به عليم. ولهذا عبدوه وحده دون ما سواه،
عبدته الملائكة، ولهذا أيضا تبرأت الملائكة من من عبدها، فالملائكة عبدت ومع ذلك هي مقرة بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة. لما؟ لأنها عارفة وعالمة بصفات الله جل وعلا، فهي من يعني جنس الملائكة من عباد الله جل وعلا العالمين به تبارك وتعالى. هذا لأجل هذا ساقه المصنف لبيان صفة الله جل وعلا، وأن من هذه صفاته ومن عظمه الملأ الأعلى بهذا التعظيم هو الحقيق بأن يعبد وحده دون ما سواه، وأن كل ما سواه لا يستحق ذلك. من الذي تخاف منه الملائكة كهذا الخوف؟ لا يوجد ولا يقارب. ومع أن الملائكة عبدت ولكنها خائفة وجلة من الله جل وعلا، فما دام أنها خائفة من العظيم الأعلى فالمستحق لأن يعبد ليس الخائف، وإنما الذي يستحق هو المخوف منه، الجبار القهار ذو الملك والملكوت جل وعلا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تتمة لذلك بسبب وجود الخبر الصادق عند السحرة والكهنة. ما سبب وجود الخبر الصادق عند السحرة والكهنة؟ قال إن الشياطين يركب بعضها بعضا، يركب بعضها بعضا، وكما وصفهم سفيان بكفه وحرفها، يعني هكذا أو هكذا، يركب بعضهم بعضا يعني ليسوا على استقامة لكن فيه انحراف، حتى يصعدون إلى السماء فيسمعون ما قضى الله جل وعلا وما أوحى به، لأن الوحي يصل إلى السماء الدنيا، كل سماء ينقل ملائكتها ما سمعوا ممن فوقهم إلى أن يصل إلى السماء الدنيا، فيسمع بعض الشياطين بعض مسترق السمع يسمعون ذلك القضاء الذي في السماء. وهذا والله أعلم، هذا والله أعلم، قد يكون قضاء يوم أو قد يكون القضاء السنوي ونحو ذلك، الله أعلم، لكن قد يكون القضاء اليومي لأن الله جل وعلا له تقدير يومي في خلقه، وقد يكون تقدير سنوي، فيعلم بذلك الذي استرق السمع فيلقيه على الكاهن، الذي استرق السمع يسمعها العلوي فيلقيها على من تحته ثم على من تحته، فيرسل الله جل وعلا الشهاب لذلك، وهذا لأجل الابتلاء، هذا لأجل الابتلاء، فيقذفون وربما ينفذ ذلك، يعني ينفذ الخبر فيقتل من فوق، يعني يرمون بذلك ويبقى الآخرون، فيصل الخبر إلى الأرض. والله جل وعلا قادر على أن لا يسمعوا، ولكنه أراد ذلك كونا منهم، أن يكون منهم الاستراق لحكمة عظيمة في ملكوت الله جل وعلا، يسمعون الخبر الواحد، وهم ربما هم لا يسمعون دائم، لكن ربما سمعوا واحدة، ستين، ثلاث في السنة، أربع مثلا، وهم يلقونها على ذلك الساحر يتوسل أو يستغيث بالجن، والجن هم الذين سمعوا ذلك، الذي استرق السمع يسمعها العلوي فيلقيها على من تحته ثم على من تحته، فيرسل الله جل وعلا الشهاب لذلك، وهذا لأجل الابتلاء، هذا لأجل الابتلاء، فيقذفون وربما ينفذ ذلك، يعني ينفذ الخبر فيقتل من فوق، يعني يرمون بذلك ويبقى الآخرون، فيصل الخبر إلى الأرض. والله جل وعلا قادر على أن لا يسمعوا، ولكنه أراد ذلك كونا منهم، أن يكون منهم الاستراق لحكمة عظيمة في ملكوت الله جل وعلا، يسمعون الخبر الواحد، وهم ربما هم لا يسمعون دائم، لكن ربما سمعوا واحدة، ستين، ثلاث في السنة، أربع مثلا، وهم يلقونها على ذلك الساحر يتوسل أو يستغيث بالجن، والجن هم الذين سمعوا ذلك والخبر عندهم، فلهذا إذا استغاث ذلك الساحر بالجن وتقرب إليهم أعلموه ببعض الحوادث. كذلك الكاهن يتقرب إلى الجن فيعلمه الجن بما سمعوا، فيصدق مرة فيأتي الناس إلى ذلك الساحر والكاهن فيقال
إنه في مقاله يصدق دائما، ألم يقل يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني قد قال مرة صدق ما رأيتموه، فيستدلون بهذه المرة على صدقه في جميع المرات، فيكذب معها 100 كذبة، 100 يعني العدد هنا ليس مقصودا، ربما أكثر من ذلك. ثم ننبه المسألة المهمة، وهي أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الله جل وعلا بالقرآن وبالوحي في السماء، فإن السماء ملئت بالحرس الشديد، فلا يستمع الجن ولا الشياطين إلى شيء من ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من رام ذلك أرسل إليه الشهاب والشهب، فقذفت ودحرت، قذفت من كل جانب ودحرت من كل جانب دحورا، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. وذلك كما قال جل وعلا مخبرا عن قول الجن، وأن لمسنا السماء، لمسنا السماء يعني صعدنا إلى السماء، فوجدناها ملئت حرسا شديدا يعني من الملائكة وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني الآن لا يمكن أحد يستمع، انتهى وقت السمع، لأنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن بعثته يقضي الله بالوحي وبالقرآن، فحمى الله جل وعلا كلامه وقرآنه عن أن يخطفه الجن فيسبق ذلك القرآن إلى الساحر قبل ذلك، فيخبر به الساحر فيقع الفتنة العظيمة. بذلك أن الله جل وعلا حمى كلامه بالقرآن أن يتسرب، وحمى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر أحد بما يوحي الله جل وعلا إليه. نعم.
قوله وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة. هذا قول أهل السنة القاطبة سلفا وخلفا خلافا الأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى ما زحرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قوله عن النوات بن سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أحدث السماوات المرجفة.
هنا تكلم عن العلو وصفة الكلام قبل أن ندخل في حديث النواس، فقال أن هذا الحديث فيها إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وأنه جل وعلا لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، فهاتان صفتان، صفة العلو وصفة الكلام. أما العلو لله جل وعلا فهو ثلاثة أنواع ذكرها عندكم المؤلف في أول الباب، لكن أذكر هنا لا بأس. النوع الأول علو الذات، والثاني علو القدر، والثالث علو القهر. والله جل وعلا عالم بذاته على خلقه وعالم بقدره، فقدره أعظم وأجل وأرفع، وعالم بقهره في ملكوته وعلى خلقه، فله جل وعلا هذه الأنواع الثلاثة من العلو، علو الذات والقدر والقهر. أهل السنة يثبتونها جميعا، وذلك لأن الله جل وعلا قال وهو العلي الكبير. ومن الأصول المقررة أن لفظ ال لما دخل على هذه الصفة علي دل على استغراق الصفة، يعني جميع معاني العلو. وهو العلي يعني وهو الذي له جميع معاني العلو. العلو المقرر أنه ثلاثة أنواع عند الجميع، ذاتا علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. كذلك الله جل وعلا أخبر بقوله يخافون ربهم من فوقهم، وهذا يدل على علو الذات، لأن الفوقية هنا سبقت بمن الدالة على أنها فوقية جهة، فوقية مكان، يعني أنه جل وعلا فوق خلقه بذاته، ليست فوقية قدر ولا قهر. كذلك إليه يصعد الكلم الطيب. أدلة العلو كثيرة، حتى أوصلها بعض العلماء إلى 1000 دليل، 1000 دليل. فعلو الذات، علو ذات الله جل وعلا على خلقه ثابتة بالعقل، وثابتة بالنقل، وثابتة بالفطرة أيضا. وليس هذا مكان بسط هذه الأدلة. المقصود أن أهل السنة أثبتوا جميع الأنواع، أما الضلال فإنما أثبتوا النوعين الأخيرين، علو القدر والقهر. قالوا علوه وفوقيته، يقولون فوقية قدر وقهر، علو قدر وقهر. تنتبه لهذا في التفسير، في التفسير حينما يأتي يقول سبح اسم ربك الأعلى، يقول الذي علا بقدره وبقهره لجميع، هذا ماذا يعني؟ يعني أنه ينفي علو الذات. فربما مر على بعض الناس أنه هنا أثبت العلو، لا، العلو الذي يراد إثباته هو علو الذات، أما علو القدر والقهر فلا يخالف فيه أهل الضلال، وإنما يخالفون في علوه، في علوه بذاته الذي ثبت من أوجه كثيرة متعددة في القرآن لا في غيره. كذلك صفة الكلام لله جل وعلا، هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث يسمع، أليس كذلك؟ قال ينفذهم ذلك، إذا تكلم الله جل وعلا بالوحي في السماء سمع له صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. هذا يسمع أم لا يسمع؟ المبتدعة الذين أثبتوا الكلام أو الذين نفوا الكلام قالوا إن كلامه لا يسمع منه. فالأشاعرة مثلا يقولون هو متكلم وله الكلام، ولكن كلامه صفة قائمة به، وذلك من جهة المعنى لا من جهة الألفاظ، فلا يخرج منه كلام يسمع ولا صوت يسمع، وإنما هو معنى قائم به. وأما كلامه الذي يسمع فهو قديم انتهى، قديم انتهى. وهم يحجزون الله جل وعلا العظيم عن أن يكون متصفا بصفاته في كل وقت. ولهذا يقولون هذا معنى، معنى عبارة، تارة يقولون عبارة تارة يقولون معنى. طيب من الذي يأخذ هذا المعنى؟ قال يلقى هذا المعنى في روع جبريل ثم يبلغه جبريل، وهذا والعياذ بالله معناه نفي صفة الكلام. وهذا الحديث واضح أنه يسمع، أليس كلام الله جل وعلا في هذا الحديث، أليس كلام الله في هذا الحديث مسموعا؟ بلى، تسمعه الملائكة، بل له صفة كلامه ليست ككلام غيره، يسمع له دوي وصوت ورجفة، والله أعلم بذلك كيف اتصافه بذلك. كذلك يوم القيامة يتكلم الله جل وعلا فيسمعه، والناس في الموقف، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وهذا يبين لك أن كلام الله جل وعلا وإن كان بصوت وبحرف مسموع متميز بعضه عن بعض، لكنه ليس ككلام المخلوقين، لأن كلام المخلوقين إذا ازدادت المسافة ضعفة. وأما كلام الله جل وعلا فقال يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يعني متساوين فيه. وهذا ولا شك يبين لك القاعدة الأصيلة عند أهل السنة والجماعة، أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى إثبات وجود ومعنى، لا إثبات كيفية. فالكيفية ما نعلم كيف هي، كيف اتصاف الله بصفاته، كيف صفة الكلام، كيف صفة السمع، هذا ما، والعياذ بالله، وجعلوا القرآن عظيم.
وعن نواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يحيى بأمرك كنادي من السماوات الغيبة أو قال رعدا صعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقول كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أن نواس بن سمعان بكسر السين بن خالد الكلابي ويقال أنصاري صحابي ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي وهذا من حجة أهل السنة على النفاق لقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله أخذت السماوات من رجفة السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة أي أصابت السماوات من كلامه تعالى رجفة أي رجفة. قوله أخذت السماوات من رجفة السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة أي أصابت السماوات من كلامه تعالى رجفة أي رجفة وهو صريح في أن تسمع كلامه تعالى كما روى ابن أبي حاتم عن إكرمة رحمه الله تعالى قال إذا قضى الله قال إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. قوله أو قال رعدة شديدة شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة والراوي مفتوحة فيهما. قوله خوفا من الله عز وجل وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله تعالى بما يجعل تعالى فيها من إحساس ومعرفة من خلقها وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة مستدلا بهذه الآيات وما في معناها. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح الحديث. وفي الصحيح قصة قصية في الصحيح قصة حنين حليل الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر. مثل هذا كثير. قوله صعقوا وخروا لله سجدا الصعوق هو الغشي ومعناه السجود. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام بنصب أول خبر يكون مقدم على اسم خبر يكون مقدم على اسمها ويدل
ومعه إيه معه إيه ها لا معي ويغلط واجد اليوم إحنا ردينا عليه شوي فهو بعدين واجد عاد كثرت واجد إن في النحو اليوم في النحو ما انتهى حتى في الكلمات تقلب.
قول الصعق وخاو لله سجدا الصعق هو الغش ومعه السجود. قول فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام بنقض أول فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام بنقض أول خبر يكون مقدم على اسمها ويجوز العكس ومعنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال كان اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن وكل شيء رجع إلى إيه؟
نعم
إلى إيه؟ فهو معبد لله عز وجل.
وذلك أن كلمة إيل هذا بمعنى الله في اللغة العبرانية أو السريانية فهذه تسمية فجبرائيل معناه عبد الله ميكائيل معناه عبد الله، إسرافيل معناه عبد الله وهكذا، إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام معناه عبد الله وهكذا، فهو معبد. لا هذا ما ثبت، لا ما ثبت أنه اسم الشيطان. نعم معبد به. ويقول يقول هنا إسرافيل لأجل أنها صارت فيل وليست إيل، صارت عبد الرحمن، إسرافيل عبد الرحمن، فيكون إسرائيل هذا عبد الله وإسرافيل عبد الرحمن، يعني على اللغة، اللغة التي سميت بها الملائكة بهذه الأسماء. الله أعلم، مسريانية أو عبرانية، وبعض أهل العلم جعل منها قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قال إلا أصلها إلا يعني نسبة إلى الله جل وعلا، فجعلت إلا لأن أصلها النسبة إليه، يعني لا يرقبون في مؤمن عبادة لله جل وعلا ولا نسبة لله جل وعلا ولا ذمة، يعني لا جعلوا فيهم قربة من أن هؤلاء يعبدون الله فامتنعوا عنهم، ولا كذلك الذمة والعهد الذي بينهم وبينهم. على كل حال ممكن تطلعون على زيادة على هذا
تفصيل في تفسير القرطبي، في تفسير القرطبي في أول سورة البقرة عند قوله تعالى، عند قوله تعالى من كان، لا الآية اللي قبلها، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك
بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى، وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقول هنا جبريل ميكال هذا تعريب من باب التعريب نطقها بالعربية. نعم تراجعونها في تفسير القرطبي تجدون فيه التفصيل.
وفيه فضيلة جبريل عليه السلام،
وفيه
فضيلة جبريل عليه السلام.
نعم.
كما قال تعالى إنه لقوم رسول كريم، إنه لقوم رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. وقال أبو صالح في الآية جبريل يدخل في 70 حجاب من نور بغير إذن.
الله أكبر.
ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال رأى رسول ما يصلى الله عليه وسلم جبريل في صورتي ولو سبت مئة جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر.
هذه صفة جبريل عليه السلام، هذه صفة ثابتة، صفة لجبريل ثابتة أنه له، يعني خلقته التي خلقه الله عليه له يتشكل أنه من نور، لكن يتشكل، فصفته التي خلقه الله عليها أن له 600 جناح، كل جناح مد البصر، تسقط من أجنحته التهاويل يعني الألوان الزاهية العجيبة التي تخرج من الجواهر الكريمة، التهاويل والدر كذا والياقوت، نعم تناثر هذا 600 جناح، هذا مخلوق من مخلوقات الله. ولهذا إن الله جميل، إن الله جميل، يعني الجمال المخلوقات، جمال المخلوقات هو أثر ضعيف وضئيل لجمال الله جل وعلا. فالله جل وعلا موصوف بالجمال، فأعطى جل وعلا بعض مخلوقاته جمالا ليستدل الخلق بذلك الجمال الذي بهرهم في مخلوقات الله على جمال الله جل وعلا، تبارك وتعالى. ولهذا لما ساق ابن القيم رحمه الله تعالى وصف المخلوقات بالجمال قال فربها أولى، ولا شك هذا دليل عقلي واضح، ربها أولى، إن الله جميل يحب الجمال. ولهذا الناس الآن يتنافسون أو يختلفون، نقول يختلفون أحسن، فيما يحبون وما يشتهون، لكن الجمال الجميع يعشقه، ليس جمال الصور فقط، لكن الجمال بمفهومه الواسع. ولهذا اعتنى الناس من القديم من اليونان في عهد ما يسمى بالنضوج الفكري، يعني اللي وصل فيه إلى نوع تحرك، وصلوا إلى شيء يسمونه هم فلسفة الجمال، لأن الجمال يحير، وجود الجمال يحير. فأنت إذا رأيت أن مخلوقا من المخلوقات